الرابعة عصرا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموجز لأهم وآخر الأنباء. شدد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية على أن إيران لا شيء ينقصها عن العدو، إذ تمتلك الصواريخ المتطورة وسفنا بحرية ذات مستوى ثبات عال ومعدات بحرية أساسية أخرى. قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان: إننا ننتظر الرد الأمريكي، وإذا تأكدنا من مراعاة خطوطنا الحمراء وانتفاعنا من الاتفاق النووي اقتصاديا سنبحث في المراحل القادمة لعقد اجتماع وزاري. صرح ممثل روسيا في المنظمات الدولية بفيينا أن النتيجة النهائية لمحادثاته رفع الحظر عن إيران تتوقف على رد واشنطن على مقترحات طهران المعقولة. وأكد ميخائيل أوليانوف أن هناك أسبابا تدعو للتفاؤل بهذا الملف، مشيرا إلى وجود فرص متعددة للتوصل إلى صيغة نهائية أكثر من أي وقت مضى. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب أكثر من 30 آخرين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني اندلعت شرق نابلس بالضفة الغربية، واقتحمت آليات الاحتلال المدينة تمهيدا لدخول المستوطنين قبر يوسف، في حين استهدفت مجموعة مقاومة قوات الكيان بنيران الأسلحة الرشاشة من محاور عدة. أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن المقاومة ستبقى عنوان المرحلة ولن تخطئ بوصلتها عن الهدف المنشود وعيونها شاخصة نحو القدس. كما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بأنه على الحكومات الغربية دعم حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. صادق الرئيس التونسي قيس سعيد على الدستور الجديد للبلاد بعد إعلان النتائج الرسمية للاستفتاء عليه. سعيد وفي كلمة وجهها للشعب التونسي اعتبر إعلان النتائج من الأيام الخالدة بتاريخ البلاد، واصفا هذا اليوم بأنه مناسبة للتوافق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية على حد قوله. أكدت خلية الإعلام الأمنية العراقية انطلاق المرحلة الخامسة من عملية الإرادة الصلبة للقوات الأمنية المشتركة لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية. ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها أكثر من 170 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية على اليمن خلال الساعات الماضية. مصدر عسكري يمني أفاد أن الخروق شملت 5 غارات للطيران الاستطلاعي والتجسسي في أجواء تعز ومأرب والضالع وجبهات الحدود، مشيرا إلى محاولة المرتزقة التسلل إلى مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية شمال غرب حيس بالحديدة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 400 عنصر من القوميين الأوكرانيين أثر ضربات للمدفعية الروسية استهدفت مواقع قتالية للجانب الأوكراني. الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أوضح أن القوة الجو فضائية الروسية قصفت بأسلحة عالية الدقة نقاط تمركز وحدات أوكرانية، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من مشاة بحريتهم. وأخيرا، وصف رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الأزمة المستمرة في منطقة تيغراي الأثيوبية بأنها أسوأ كارثة على سطح الأرض. إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الموجز، شاكر لكم طيب المتابعة. كان معكم في هذا الموجز خالد عبد الله، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1:00 الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 20 من محرم الحرام عام 1444 هجري قمري، والمصادف 27 من شهر مرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق 18 من آب أغسطس عام 2022 ميلادي. في 20 من شهر محرم الحرام عام 1268 للهجرة، عمد الملك الإيراني ناصر الدين شاه القاجري إلى عزل السياسي والإصلاحي الإيراني الكبير الميرزا تقي خان المعروف بأمير كبير عن منصب المستشار الأعظم أو رئاسة الوزراء. وكان أمير كبير من كبار الإصلاحيين، إذ أوجد تغييرات جذرية في المجال الثقافي في إيران لرفع المستوى الثقافي لدى الشباب الإيراني، ووقف بوجه التدخلات أجنبية وحال دون نهب الأموال وثروات البلاد من قبل الخواص والمتنفذين العملاء للمستعمرين. ومن أبرز أعمال أمير كبير بناء مدرسة دار الفنون العصرية وتشجيعه لتأسيس دور النشر لتوعية الشباب الإيراني. وقد تسببت جملة إصلاحاته بأن يقوم الملك القاجاري بعزل الميرزا تقي خان أمير كبير عن منصبه، ومن ثم نفيه إلى مدينة كاشان ليقوم بعدها جلاوزة الشاه القاجاري بتنفيذ حكم قتله. في 27 من شهر مرداد عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن عشر من آب أغسطس عام 1988 ميلادي، أعلنت الأمم المتحدة بصورة رسمية وقف إطلاق النار بين إيران والعراق، وذلك طبقا لأحد بنود القرار 598 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. وبعد ثمانية أعوام من الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية، يذكر أن مجلس الأمن الدولي قد أصدر قراره بعد أن فشل عميل الغرب صدام في تحقيق أدنى هدف من هجومه على الأراضي الإيرانية، كما أن المجلس لم يتطرق في قراره إلا أن النظام العراقي السابق كان المعتدي على أراضي الجمهورية الإسلامية، أو مطالبة النظام العراقي السابق بسحب قواته من الأراضي الإيرانية فورا. وأخيرا وفي 18 من آب أغسطس عام 653 ميلادي، اندلعت أحداث معركة أجنادين بين جيش المسلمين والجيوش الرومانية، وذلك في منطقة أجنادين في فلسطين المحتلة. ورغم قلة عدد المسلمين إلا أنهم حققوا نصرا على القوات الرومانية وأرغموها على الانسحاب حتى مشارف مدينة دمشق، وبذلك تم تحرير أراض شاسعة من بلاد الشام. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
وجهت وجهي للذي له أخشى، ولمن بفضل عطائه أتمتع، ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا، وللعبد الفقير المفزع. ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع، ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع، ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع، ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع. Thank you.
الحبيب عيسى والخليل وأحمدا لمنزل الوحي الذي له أركع.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الدفاع عن القدس والمقدسات واجب من محور حديثنا في هذا اللقاء. ماذا عن مستجدات معركة القدس والأقصى في ظل تصعيد الاحتلال للاستيطان واستهداف المسجد الأقصى؟ هل ستبقى قضية الدفاع عن القدس ومقدساتها محصورة في الإطار الفلسطيني؟ ماذا عن موقع القدس والمقدسات اليوم عربيا وإسلاميا؟ وما المطلوب على مستوى الأمة؟ الدفاع عن القدس والمقدسات واجب من؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 0098921-548-9950. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. يثبت الشاب الفلسطيني الثائر في الميادين يوما بعد يوم أن حرية القدس والمسجد الأقصى المبارك أغلى من الدماء والأرواح، وأن الانتفاضة ستظل قائمة حتى زوال الاحتلال عن القدس والأقصى، وإن هدأت وتيرة المواجهات أو زادت. الانتفاضة إذن خطوة ثابتة مستمرة نحو تحرير القدس والأقصى وأرض فلسطين المباركة، فالشعب المتوكل على الله والمتيقن بنصره سبحانه وتعالى، الشعب الذي يقاوم النار بالحجارة والسلاح بالصدور العارية، لن يهزم أبدا. أحبتنا الكرام، نقرأ بعض المشاركات التي وصلتنا عبر الواتساب من كتاباتكم، وطبعا أيضا هناك مساهمات بأصواتكم. الأخ كريم بوعافية يقول: ما يجري في القدس هو عملية سطو وبلطجة لا مثيل لها من قبل عصابات المستوطنين المدعومة من جيش وشرطة الاحتلال. أما منتصر سلامة يقول: الثبات الثبات يا أهل يا أيها المرابطون، فوالله إن أجركم لعظيم عند رب العرش العظيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، دعوا الحكام العرب في سكرات الكراسي واثبتوا على دينكم وجهادكم، إن الله يمهل ولا يهمل. أما الأخ أبو حمزة يقول: يجب أن تكون كل الخيارات أمامنا مفتوحة، ذلك لأن الاحتلال اليوم يعلم جيدا أن المقاومة قالت كلمتها بأن أي مساس بالقدس سيكلفه ثمنا كبيرا. أما عبد الرحمن أبو شعر يقول: أهانت عليكم قضية الأقصى يا إخوتنا في الدين والعقيدة؟ هل اكتفيتم بالدعاء دون العمل؟ هل ارتضيتم بأن تكون قضية مسرى نبيكم على هامش حياتكم؟ ومن مساهماتكم المكتوبة إلى مساهماتكم بأصواتكم، المساهمة الأولى بصوت الأخ تيسير الكرمي من طول كرم،
حقيقة هو صراع ديني، وأنا أكون من يحاول أن يحرس البوصلة ويقول أنه صراع سياسي أو على أرض جغرافية، أنا أقول هو خاطئ. الصراع بيننا وبين الكيان العبري والإدارة الأمريكية صراع عقائدي محض، يجب على الأمة الإسلامية أن تفوق وتصحو حقيقة لما يحاك ضد مقدساتها وضد حقيقة أصول الدين لدينا. الأسرى والمسرى عقيدة، علينا اليوم أن لا ننشغل بصراعات جانبية ولا بوهم وسراب أمريكي أو مجتمع دولي كما يزعمون. علينا أن نعلن أن الصراع بيننا وبين اليهود هو صراع ديني كما أخبر الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود فتقتلوهم. أنا أستغرب وأستهزئ ممن يقول نخشى أن يتحول الصراع إلى ديني. إذا لم يكن بيننا وبين الصهاينة صراع ديني فعلى ماذا نقتتل؟ أسرانا هو جزء من عقيدتنا، ومصر الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام جزء من عقيدتنا وأصل أصيل من أصول الدين. آن الأوان لأن يتحد الشعب الفلسطيني على الكتاب، على قرآن ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كانت القدس والمسجد الأقصى بخير فالأمة بخير، وما يتعرض له المسجد الأقصى لا يبشر أن الأمة الإسلامية بخير. أنا أقول كل مسلم على وجه الكرة الأرضية لا يشد الرحال ولا يفكر بالمسجد الأقصى ولا يقلق على المسجد الأقصى ولا يبكي للأقصى ولا يصرخ نخوة واستجابة للأقصى لا خير فيه، ومن لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. المسجد الأقصى ليس أمرا طبيعيا، المسجد الأقصى آية من كتاب الله تبارك وتعالى، وإذا كانت القدس والمسجد الأقصى بخير فالأمة بخير.
سنجمع الملاح ثم وزع صوارم، وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحرير.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقد يتلوك، أنت الفدا ولك الفدا، خاب الذين على المدى خلوك. ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
الأخ هيثم محاميد يقول في الواتساب أو كتب لنا في الواتساب: الفلسطيني دفع ضريبة باهظة وقدم تضحيات كبيرة من أجل القدس ويتحدى اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، ولن يترك هذه التضحيات لتذهب السدى. أما أسماء ياسين تقول: إخوتنا في الدين والعقيدة، يا أهل الإسلام فردا فردا، ما الذي قدمتموه للأقصى؟ لا نطلب منكم الكثير، فالأقصى لكم كما هو لنا، وهو مسجد نبيكم كما هو مسجد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، تذكرون اسمه ليل نهار في آيات ترتل في القرآن. أما أحمد حلاق يقول: الأقصى مسؤولية أمة، ووزر التفريط به أو بذرة منه يتحمله الجميع، فلا تغفل عن هذا ولا تظن أنك في مأمن من السؤال. الأخ محمد فقها يقول: مهما حاول الاحتلال من تغيير على الأرض فالقدس ستبقى إسلامية. أما رائد الشاعر يقول: القدس تدق على جدران الصمت والتخاذل العربي الذي يسهم في ضياع قدسنا، فاستيقظوا أيها العرب والمسلمون، فمن انتصر النوم. ونعود إلى مساهماتكم بأصواتكم، وهذه المرة مساهمة نستمع لها من الأخ حسام العوادي من العراق.
أيها الشعب الفلسطيني المجاهد الصابر العزيز، فوالله قد حانت ساعات الانتصار، فنحن قادمين إن شاء الله نقول للأخوة المجاهدين في فلسطين وفي اليمن وفي لبنان، نقول لهم: هاجموا بقوة الصهاينة، اطعنوهم وازرعوا لهم التفجيرات والعبوات، وقاوموا بكل ما استطعتم من قوة، فإننا قادمين إليكم ورب الكعبة، وقادمين إليكم من مجاهدين العراق إن شاء الله، ولا تهمنا الأصوات النشاد، هذه التي تفرق بين المسلمين، فنحن شيعة العراق قلبا وقالبا مع فلسطينيين جميعا المجاهدين، ومع كل المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، فنقول لكم: صابروا وكابروا، وإنا والله قادمون إليكم، وهي المحرقة لليهود، وهي إن شاء الله المعركة الأخيرة والحاسمة. ونقول لكم هذا صوتي وصوت العراقيين الشرفاء المجاهدين: الحشد الشعبي معكم، المقاومة الشريفة معكم، السيد حسن نصر الله معكم، عبد الملك بدر الدين الحوثي معكم، السيد علي الخامنائي معكم، كل الشرفاء معكم في العالم، ونحن قادمين، ووالله إنها آخر معركة مع الكيان الصهيوني، وستحرر الأسرى إن شاء الله.
مستمعينا الكرام، أعلنت بلدية الاحتلال في القدس مناقصة لبناء 434 وحدة استيطانية على أراضي قرية صور باهر في المنطقة المحاذية لطريق القدس الخليل. يأتي ذلك بعد يوم من مصادقة بلدية الاحتلال على خطتين استيطانيتين في المدينة المقدسة، ترمي إحداهما إلى بناء مبنى استيطاني وطابق تجاري. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد نصر.
لا يزال سرطان الاستيطان ينخر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى خطى غيرها من الحكومات السابقة تسير حكومة الاحتلال برئاسة يائير لبيد في تعميق وتوسيع الاستيطان. وعلى الرغم من أن إنشاء البؤر والوحدات الاستيطانية مخالف للقوانين الدولية التي جرمها المجتمع الدولي ومجلس الأمن بقرارات رسمية، إلا أنه لا يتوقف عن نهش مساحات كبيرة من ممتلكات الفلسطينيين، آخرها إعلان بلدية الاحتلال عن مناقصة لمداء 434 وحدة استيطانية على أراضي سور باهر في المنطقة المحاذية لطريق القدس الخليل. وتقوم الخطة الاستيطانية على مسح وإزالة الخط الفاصل عبر البناء على طرفيه بطريقة لا يمكن العودة إلى ما تسمى حدود العام 67، كذلك قطع التواصل بين القدس وبيت لحم التوأمين الدينيين مهد المسيح ومصر الرسول. المشروع الذي أعلنت عنه حكومة الاحتلال قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة بأيام في تموز يوليو الفائت، وقررت تأجيل إقراره لما بعد الزيارة خشية تعكير أجوائها، وضعت الخطة وبدأت بتنفيذها على مراحل منذ العام 91، بعد وضع 400 كرفان على منحدر جنوب شرق القدس لإسكان المستوطنين الذين تم جلبهم من أثيوبيا. لبيد ومنذ توليه الحكومة لجأ إلى زيادة وتيرة التمدد الاستيطاني من أجل تعزيز مكانته بين المستوطنين، إضافة إلى يقينه التام بأنه لن يعترض على انتهاكاته سوى بيانات الشجب والاستنكار المحلية والعربية والدولية. فقبل يوم من المناقصة على المشروع الاستيطاني الذي أطلقت حكومة الاحتلال عليه اسم المشروع العملاق، صدقت بلدية الاحتلال في القدس على خطتين استيطانيتين الفلسطيني في المدينة المقدسة، ترمي إحداهما إلى بناء مبنى استيطاني وطابق تجاري. وتقضي الخطة الأولى في بناء حي استيطاني جديد أسفل مستوطنة راموت المقامة على أراضي منطقة ليفتا الممتدة حتى الحدود الجنوبية الغربية لقرية بيت إكسا شمال القدس المحتلة. أما الخطة الثانية فتتمثل ببناء المبنى الاستيطاني والطابق التجاري في بيت هاكيرم قرب مستوطنة قفعات هافاريديم بالقدس المحتلة، كل ذلك في محاولة لبسط سيطرة الاحتلال على المدينة المقدسة وطمس معالمها وتهويدها.
شكرا للزميل محمد ناصر، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد. سيد ناصر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله.
سيد ناصر، أكثر من 400 وحدة استيطانية جديدة في قرية سور باهر على طريق القدس الخليل، ماذا عن واقع المدينة المقدسة في ظل ما تشهده ومحيطها من حصار استيطاني؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والجمهور المشاهد. حقيقة مشروع الاستيطان بالنسبة للاحتلال هو مشروع مركزي يحظى بالأولوية القصوى والدعم الكامل من حكومات الاحتلال المتعاقبة. هي ترى في الاستيطان السبيل الأمثل لتثبيت دعائمها ووجودها على أرض فلسطين التي لا تملك منها ذرة تراب. لذلك نرى الاستيطان في مدينة القدس بالذات التي هي بؤرة الصراع، وأنه لا يحسم هذا الصراع إلا بحسمه في مدينة القدس. نرى الاستيطان يتعاظم في هذه المدينة، يزداد كل ذلك لأن الاحتلال يرى فرصة ذهبية في الواقع العربي والإسلامي وحتى الفلسطيني في هذا الوقت الذي نعيش الآن. محاصرة مدينة القدس بالاستيطان هي كما قلت، لأن القدس هي جوهر الصراع وهي العاصمة الأبدية. لذلك على الاحتلال أو يرى الاحتلال أنه من واجبه العمل على تكثيف هذا الاستيطان لتغيير واقعها الديموغرافي وصورتها الحضرية.
طيب ماذا عن الواقع الديموغرافي الفلسطيني في ظل عملية التغول الاستيطاني الذي تتعرض له المدينة المقدسة ومحيطها؟ ماذا في التداعيات؟
يعني الواقع الديموغرافي هو نتاج لحرب مستعرة بين الشعب الفلسطيني والاحتلال. الشعب الفلسطيني الذي هو ثابت على أرضه يحافظ على تواجده رغم كل محاولات الاحتلال، تهجير المقدسيين، التنكيل بهم، تصعيب الحياة عليهم، محاربتهم في كافة مناحي حياتهم. هذا كله في مقابله استطاع المقدسيون أن يحافظوا على، بل أقول أن تزداد نسبتهم في المدينة المقدسة. فبعد احتلال القسم الشرقي مثلا من مدينة القدس كانت نسبة المقدسيين بالنسبة لكل سكان مدينة القدس بشقيها 23%، اليوم نتحدث عن 40%، وهذا العدد في تزايد على الرغم من كل سياسات الاحتلال التهويدية وكل سياساته بحق المقدسيين من ناحية التهجير، من ناحية هدم البيوت، من ناحية سياسات الإفقار، من ناحية تهويد التعليم في المدينة المقدسة، الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك، التنكيل بالمرابطين. كل هذا لم يؤدي إلى أن يرفع المقدسي الراية البيضاء، ولم يؤدي إلى أن نصل إلى مرحلة أن نرى المقدسيين يهاجرون من مدينتهم.
طيب ما مرد تجرؤ الاحتلال اليوم على تصعيد عمليات الاستيطان واستهدافه للقدس ومحيطها؟
يعني الواقع الدولي، الواقع العربي، الواقع الفلسطيني كلها تشجع الاحتلال على التمادي في التهويد وعلى استغلال هذا الواقع كفرصة ذهبية بالنسبة له. الاحتلال يسابق الزمن وهو يعي تماما أن هذه الظروف لن تستمر ولن تبقى إلى الأبد، فهو يسعى من أجل أن يعني يشتري زمنا له على أرض فلسطين، ولكن هيهات، لأن الشعب الفلسطيني ثابت، لأن الشعب الفلسطيني الآن يتجه في الاتجاه الصحيح، يلتف حول مقاومته، تخطى أوسلو وما أفرزته يكون من قيادة فاسدة. كل هذا يجعل الاحتلال يرى في الواقع الموجود واقعا ذهبيا كما قلت. لذلك نعم نرى الاحتلال، وطبعا التطبيع العربي لا يفوتنا أن نذكره، وكم تسبب بأذى للقضية الفلسطينية وللأمة العربية الجمعاء. هذا التطبيع الذي يعني كشف المستور في خيانات بعض الأنظمة وعلاقاتها مع الاحتلال، ليس فقط منذ السنوات الأخيرة إنما منذ سنوات بعيدة مضت.
نعم. طيب سيد ناصر الهدمي، لنا جزء ثاني من الحديث مع حضرتك في هذا اللقاء، ولكن بعد قليل. مستمعينا الكرام، لا تتوقف إجراءات الاحتلال باستهداف المدينة المقدسة على إطار الاستيطان، بل للمقدسات حصتها، وقد باتت مهددة بالكثير من الأخطار المحدقة بها جراء عمليات الحفر التي ينفذها الاحتلال. وبهذا الصدد أعلن رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث الشيخ ناجح بكيرات أن مخططات الاحتلال التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك وصلت لمستويات خطيرة جدا. الزميل عماد الشاتي والتقرير التالي.
التدمير والتخريب الممنهج ضد مقدسات مدينة القدس المحتلة ليس سوى أدوات لتهويد المدينة وإعادة بناء الهيكل المزعوم، مع تصاعد اقتحامات المستوطنين والجهر بتأدية طقوسهم التلمودية في باحات المسجد الأقصى. الهيئات المقدسية حذرت من مخططات الاحتلال لتكشف عن مشروعه المتعلق بتفريغ مساحات أرضية من أسفل السور في محاولة لإضعاف أسوار الأقصى ومنع الترميم واستبدال البنى التحتية، ما يجعله مهددا بالانهيار في أي لحظة. الحفريات التي بدأها الاحتلال عام 68 من القرن الماضي في محيط وأسفل الأقصى نتج عنها ضعف في أسوار المسجد، مثلما حدث في السور الجنوبي، حيث شهدت المنطقة الجنوبية للأقصى تساقطا متكررا للحجارة وظهور تشققات حديثة في أرضية المسجد من جهته الغربية. إذن هي سياسة إضعاف الأساسات القديمة للمسجد الأقصى في محاولة لإيجاد بقايا دليل عن هيكلهم المزعوم والوصول لمساعيهم في طمس المقدسات وتهويد ما تبقى من مدينة القدس.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وحول هذا الموضوع نتابع حديثنا مع الأستاذ ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد. سيد الهدمي، مرة أخرى نرحب بكم في هذا اللقاء.
حياكم الله.
الله يسلمك سيد ناصر. من الاستيطان إلى المقدسات، والحديث هنا يدور عن استهداف أسوار المسجد الأقصى المبارك وإضعافه، كيف تتابعون هذا الأمر؟
يعني لا شك أن هذا هو الذي يجري في ساحات المسجد الأقصى المبارك وحول المسجد الأقصى، هذا أمر خطير جدا، يعبر تماما عن النوايا الظاهرة، لا أقول الخفية، لسلطات الاحتلال. فسلطات الاحتلال لم تخفي في يوم من الأيام أحلامها بما يخص الهيكل الأسطوري الذي تدعي وجوده مكان المسجد الأقصى المبارك. وهناك جمعيات تعمل على جمع التبرعات ونماذج تظهر المكان كيف سيكون شكله بعد بناء الهيكل الأسطوري مكان المسجد الأقصى المبارك. كل هذا ولم تنفي سلطات الاحتلال، لم تعتقل أو لم يعني تغلق هذه المؤسسات والجمعيات، ولم تعتبرها خارج على القانون كونها تتسبب بانفجار مواجهات وعنف في المنطقة. بل على العكس، رأينا سلطات الاحتلال تتبنى هذه الأفكار، رأينا قيادات هذه المؤسسات والمنظمات الاستيطانية يصبحوا أعضاء في الكنيست وربما يرشحوا أنفسهم ليصبحوا وزراء ورؤساء وزراء. كل هذا يعبر عن التوجه العام لسلطات الاحتلال. لذلك نعم نقول أن ما يجري اليوم حول المسجد الأقصى المبارك هو نتيجة الخطر الأكبر وشر الأشرار ألا وهو سيطرة الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك على المقدسات. هذا الاحتلال الذي لا يحترم مقدسات ولا يحترم الآخر ولا يحترم حرية العبادة، مع أنه يدعي أنه راع لهذه الحرية.
طيب سيد ناصر، كل ما في القدس مستهدف اليوم من قبل الاحتلال، إن على صعيد المدينة أو المقدسات حسب المعطيات على الأرض، هل سيكرس الاحتلال مخططاته أم أن واقع الحال لا يشي بذلك؟
الاحتلال ماضي في مخططه. الآن ما الذي يمنع هذا الاحتلال من الاستمرار في هذه المخططات؟ هي أن يرى أن الثمن سيكون أغلى بكثير مما يستطيع أن يحتمله. لذلك نعم، رأينا الاحتلال يتراجع في أكثر من موقف، في موضوع البوابات الإلكترونية حينما أراد أن ينصبها على مدخل المسجد الأقصى المبارك، في موضوع باب الرحمة لا زال الصراع قائما، في موضوع تلة باب المغاربة، ونرى الاحتلال الآن يريدها إلى الواجهة من أجل تنفيذ هذا المخطط. إذن الاحتلال ماضي في مخططه. الآن ما الذي يوقفه؟ كما قلت، المقاومة الشعبية، وقوف الناس ووحدة الشارع الفلسطيني بكافة عناصر قوته، سواء في القدس، في الضفة الغربية، في الداخل الفلسطيني، في قطاع غزة، حتى في الشتات، وموقف الأمة العربية والإسلامية. حينما تصبح الأمة العربية والإسلامية تتحدث بالرواية الفلسطينية العربية الإسلامية وتنقلها إلى كل دول العالم، حينها يرى الاحتلال أن قضيته ليست فقط مع بضع مئات من الفلسطينيين والمقدسيين الذين يرابطون في المسجد الأقصى المبارك، وإنما مع كل الأمة، وأن الأخطار ستكون من كافة الاتجاهات.
طيب سيد ناصر، دائما ما يجري التعويل على المقدسيين في التصدي لمخططات الاحتلال، ما مرد هذا التعويل وحصره بالمقدسيين؟
يعني هذا نتيجة الجريمة الكبرى التي عملت على حصر القضية الفلسطينية وقضية المسجد الأقصى المبارك بالشعب الفلسطيني، والآن أصبحت محصورة بالمقدسيين. أبدا، الاحتلال نعم يسعى إلى هذا التقسيم وتثبيته وجعله هو الأساس في التعامل، وأن المقدسيون يخرقوا القانون برفضهم دخول هؤلاء المصلين بين قوسين إلى المسجد الأقصى المبارك، وهذه هي كل القضية. أبدا، القضية هي أن هناك احتلال يسيطر على المسجد الأقصى المبارك الذي هو ملك لكل الأمة الإسلامية. لذلك لا يجوز التعويل فقط على المقدسيين، ويجب أن يعي كل مسلم في كل بقاع الأرض أن عليه واجب الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، حتى وإن كان لا يستطيع أن يصل إلى المسجد الأقصى المبارك، فليس دوره ينتهي يعني عند مشاهدة التلفاز أو التبرع بمئة دولار هنا أو هناك وانتهى الأمر. لا أبدا، عليه أن يخرج، عليه أن يوصل الرسالة، عليه أن يقف أمام السفارات، أمام المؤسسات الدولية، تقديم دعاوى إلى المؤسسات الدولية تجرم الاحتلال الذي يخرق القانون الدولي قبل كل شيء، ويخرق حق المسلمين جميعا بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك وبالحفاظ على مقدساته.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ ناصر الهدمي، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
هز الكون بصوتك، كبر يا أقصى جينا ثوار، لازم يعرف هالمستعمر أمتنا أمة أحرار. اسمك محفور بهالقلب، خلي حجارك تقسى وتقسى، تتحدى بالزمن الصعب. فينا شهداء، لسه طفل شيخ وبنت وشباب،
انت الخط الاحمر واحنا نحن
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام في كل مكان، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 3:16 مساء بتوقيت القدس المحتلة. أحبتنا الكرام، أذكر بأرقام الهواتف والواتساب للمشاركة والمساهمة في لقاءات فلسطين اليوم: 00989338 78 4050، رقم الواتساب. أما أرقام الهواتف المباشرة: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762 22013768، و22013848. أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا عبر الواتساب. روان خليل كتب أو كتبت: نرسل إلى الأقصى تحية عز وإصرار وحب، عز يكون فيه بعد تحرير قريب بإذن الله، وإصرار على العمل لأجل القدس، وحب يدفعنا ويحركنا نحو نصرة الأقصى وأهله. الأخ يوسف خليل القاضي كتب: يجب أن تتسع دائرة المواجهة لتشمل الضفة الغربية وغزة والداخل المحتل، وكلما اقترب العلم الفلسطيني من المسجد الأقصى ومحيطه وداخل البلدة القديمة يشعر الاحتلال بأنه فقد سيادته على المدينة المقدسة. أما الأخ عبد المنعم نصار يقول: حين يفشل النظام العربي ثم يفشل المجتمع الدولي، فإن هذا الفشل يعطي إذنا بتجديد القتل والقصف، ذلك لأن المقاومة ترفض التحدي وترفض الاستفزاز، وهي لن تقبل بالبقاء خارج شؤون القدس كما يريد المحتل. أما خالد عارف يقول: كل الخيارات يجب أن تكون حاضرة للجم العدو، والمقاومة هي دوما الدرع والسيف الحامي للقدس التي هي بوصلة وقبلة جهادنا. ونعود إلى مشاركاتكم بأصواتكم. المساهمة الثالثة بصوت الأخ خالد الأغا من خان يونس.
موضوع القدس والمسجد الأقصى المقدسات هي دائما ما تفجر الأوضاع، وبالتالي الاحتلال الصهيوني حينما يستمر في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، في تدنيس القدس المحتلة، ودائما اقتحامات المستوطنين، هذا من شأنه أن يؤجج الموقف ويزيد من الاحتقان ويسرع من وتيرة الانفجار الشعبي والجماهيري، خصوصا لما القدس من أهمية في عقيدة المسلمين وفي نفوس المسلمين وتحديدا الشعب الفلسطيني، مع أن القدس يفترض أن تكون هي مقدسة للأمة كلها، يفترض من كل شعوب العالم العربي والإسلامي أن ترفض وتخرج في مسيرات غاضبة استنكارا وإدانة لتدنيس القبلة الأولى للمسلمين، لأن المسجد الأقصى المبارك لا يمثل القدسية إلى الشعب الفلسطيني لوحده، ويمثل قدسية إلى كل مسلم على وجه الأرض. فبالتالي الصهاينة اليوم يعني يلعبون على مشاعر كافة الأمة العربية والإسلامية، وبالتالي مطلوب من العلماء، مطلوب من الدعاة، مطلوب من الإعلاميين، مطلوب من المثقفين، مطلوب من كل أحرار الأمة أن تقول كلمتها، لأن الأقصى اليوم للأسف الشديد يبقى وحيدا يصارع هذا الاحتلال الصهيوني، ولا نرى إلا المرابطين والمرابطات في ساحات المسجد الأقصى المبارك، وهذا شيء مؤسف. المطلوب أن نساند هؤلاء الذين يقفون لوحدهم ضد العنجهية والإجرام الصهيوني في المسجد الأقصى المبارك.
طابت أوقاتكم بكل خير. نجح الشعب الفلسطيني في خلق معادلة جديدة تؤكد أن المسجد الأقصى المبارك صندوق ذهبي يولد دائما من يضحي بالغالي والنفيس من أجله، صندوق ذهبي وبوصلة شعب إذا حاول أحد أن يمسه بسوء ثارت عليه الأيدي قبل القلوب، كما أثبتت الأيام أن لكل جيل انتفاضته، وبانتفاضة بعد انتفاضة يزداد الشعب إصرارا ويقينا بضرورة تحرره من كل القيود التي تفرض عليه. لم ينجح الاحتلال في السيطرة رغم القبضة الأمنية الواسعة التي يفرضها على الأرض، و
ويبدو أن قيادة الاحتلال لم تدرك بعد ولم تفهم العقلية الفلسطينية الثائرة التي تردد دائما: البادئ أظلم.
هذه القدس مش مقطوعة ما إلها حدا، هذه القدس مش مقطوعة ما إلها حدا، إلها شباب بصدورهم يتحدوا الردى. ومباركي هذه الأرض، أرض الحضارة والمجد، فيها الدفى بعز البرد، نسمة هوى قطرة ندى. هذه القدس كم من شهيد عترابها مر وعبر، غنت إلو في زفته ريحانها بدرب انتثر. وكم عاشق، أكم عاشق إلها أجا، ملثم بجنح الدجا، تحدى جيوش مدججة في حبها وقع أصر،
في حبها وقع أصر.
وهذه القدس مش مقطوعة ما إلها حدا،
وهذه القدس مش مقطوعة ما إلها حدا.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام. منى عبد الباقي كتبت لنا عبر الواتساب: يا غيورا تتغنى بالأقصى، كبر بأعلى صوتك الآن أينما كنت حول العالم، فإن نساء الأقصى يكبرن ذودا عنه. انصر الأقصى ولو بتكبيرة غضب، الله أكبر ولله الحمد. أما أبو عبادة يقول: يا أهل فلسطين، يا أهل القدس، أنتم الأحرار، رجالكم أبطال، ونساؤكم شجر الزيتون، وأطفالكم زهور من نار، وتبقى فلسطين تنجب أبطال الأمة في زمان شاخت العروبة. أما عماد الطويل يقول: لنا الأقصى كل الأقصى، لنا القدس كل القدس. خالد ظهير يقول: الاحتلال اليوم يعلم جيدا أن المقاومة قالت كلمتها بأن أي مساس بالقدس هو خط أحمر. ومن كتاباتكم إلى أصواتكم، وهذه مساهمة بصوت الأخ عمران البديري:
أحييكم وأحيي كل شعوب العالم المسلمة، هذه العالم الذي لا تنتبه إلى المقدسات ولا تنتبه للمسجد الأقصى المبارك الذي باركنا حوله. 2 مليار مسلم لن ينظروا إلى المسجد الأقصى، فمن هو المسلم الذي ينظر إلى المسجد الأقصى؟ إن النساء والرجال والشيوخ هم الذين يتقبلون الضرب ويتقبلون الإهانة والسجون. من هو المسؤول عن هذه المقدسات؟ ناشدت جميع العالم أن يهبوا لنجة المسجد الأقصى، فلن نستمع. وقلنا لهم أن المسجد الأقصى هو جزء من عقيدتكم. أيها المسلمون في كل مكان، إننا ننظر الآن إلى إهانة المسجد الأقصى وتهويد المسجد الأقصى، فمن هو المسؤول عنا وعن جميع المسلمين؟ أنتم لا تنظرون إلى المسجد الأقصى ولا تنظرون إلى أحد. نقول لكم أن المسجد الأقصى في خطر.
شكرا للأخ عمران البديري من القدس، وهذه مساهمة من الأخ جمال بشارات من طمون.
في الفترة الأخيرة اشتدت الهجمة الإسرائيلية بشكل عنيف جدا
من أجل سلب الأراضي والمقدسات الإسلامية. وعملية إسرائيل تعتمد على قصة الخطوة خطوة وفرض أمر واقع جديد. عملية التصدي له في ظل خلينا نقول الوضع العربي السيء أو النائم يعني يكون من الشعب ذاته، وهذه أحدى يعني أبهى صور تجلي المقاومة الشعبية. عندما ترى أنت في كل تفاصيل حياتك هذا الاحتلال ينظف عليك، عمليات مصادر، عمليات هدم، عمليات اعتقال، عمليات إبعاد، يعني في كل مناحي الحياة، يعني لم يبقى شيء كشعب فلسطيني نخسره. يعني لابد من استنهاض الهمم وتوحيد الصفوف، ونتمنى انه يعني تتحقق الوحدة الرسمية حتى نستطيع ان نواجه هذه المخططات. هذه المخططات لا يمكن لفصيل معين او فصيل واحد ان يواجه مثل هذه المخططات، هذه بحاجة لوحدة الشعب، كل الشعب.
وبمساهمة الأخ جمال بشارات نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الدفاع عن القدس والمقدسات واجب من كان محور حديثنا في هذا اللقاء، كنا فيه مع الأستاذ ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، وكان معنا عبر الهاتف، و حول هذا الموضوع تحدث عن مستجدات معركة القدس والأقصى في ظل تصعيد الاحتلال للاستيطان واستهداف المسجد الأقصى، وهل ستبقى قضية القدس عن الدفاع عن القدس ومقدساتها محصورة في الإطار الفلسطيني، وأيضا عن موقع القدس والمقدسات اليوم عربيا وإسلاميا والمطلوب على مستوى الأمة. هذا في الجزء الأول طبعا من الحديث، وأما الجزء الثاني كان عن الحديث عن مستجدات معركة القدس والأقصى في ظل تصعيد الاحتلال للاستيطان واستهداف المسجد الأقصى، وأيضا القضية بقاء القضية قضية الدفاع عن القدس ومقدساتها محصورة في الإطار الفلسطيني، وأيضا موقع القدس والمقدسات اليوم عربيا وإسلاميا والمطلوب على مستوى هذه على مستوى الأمة. في الجزء الثاني أيضا يعني تناولنا الموضوع من زاوية إجراءات الاحتلال باستهداف المدينة المقدسة على إطار الاستيطان وحصة المقدسات في ذلك، والتي باتت مهددة بالكثير من الأخطار المحدقة بها جراء عمليات الحفر التي ينفذها الاحتلال. شكرا للأستاذ ناصر الهدمي على هذه المشاركة القيمة، كما نشكركم أحبتنا الكرام على حسن متابعتكم لنا وجميل مشاركتكم في هذا اللقاء. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو والمجرم. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا سنى الزيتون مجد السنديان، والصبح آت سوف يشهده الزمان، للقدس مصر الأنبياء في كل آن، تسبيح أجراس تلا صوت الأذان،
بليالي نصر أعظمي.